استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واساله التوبه. الكلام ان شاء الله يقع في الدليل الثاني عليكم السلام من ادله الاشاعره. تم الكلام سابقا في الدليل الاول من ادلتهم، الكلام ان شاء الله في الدليل الثاني. الدليل الثاني ايضا هو كالدليل الاول من القياس الاستثنائي، القياس الاستثنائي الاتصالي المؤلف من مقدمه شرطيه لزوميه ومن مقدمه حمليه، هي في الحقيقه عباره عن بطلان سالب. فالاشاعره قالوا لو كان الحسن والقبح عقليين، لو كان الحسن والقبح امر عقلي الحاكم به العقل، للزم من ذلك ان لا يختلف حسن الحسن وقبح القبيح بحسب الاعتبارات. لو كان الحسن والقبح عقليا لما اختلف الحسن والقبح بحسب الاعتبارات. هذه المقدمة الأولى لزومية، لكن الاختلاف حاصل، الاختلاف في الحسن والقبح، اختلاف الفعل الواحد في الحسن والقبح بحسب الاعتبارات هذا أمر متحقق. إذن يعني هذا معنى بطلان التالي، إذن المقدم باطل، إذن المقدم مثل في البطلان، إذن الحسن والقبح ليسا عقليين. أما الملازمة فلأنه إذا كان الحسن والقبح عقليين لما اختلف في الاعتبارات، لأن حكم العقل إذا كان الحاكم بالحسن والقبح هو العقل، أحكام العقل أحكام كلية، أحكام مضطردة لا ينبغي أن تتخلف، لا تختلف أحكام العقل، لأن العقل إذا حكم على فعل بأنه حسن حينئذ لا بد أن يبقى هذا الحكم دائما ومستمرا ما دام هذا الفعل وما دام هذا العنوان صادقا. إذا كان مثلا الصدق حسن، فالصدق حسن يعني ذلك إذا كان الحاكم هو العقل، معنى ذلك أن العقل يحكم بحسن الصدق ما دام عنوان الصدق صادقا ومتحققا. إذا تحقق عنوان الصدق لابد أن يوصف بالحسن دائما أبدا، ولا معنى لتخلف أحكام العقل وتبدل أحكام العقل. إذن الملازمة ثابتة. وأما بطلان التالي فهو واضح لا يحتاج إلى دليل، تقدم أكثر من مرة قلنا أن الأفعال تختلف باختلاف الاعتبارات. بعض الأفعال كالكذب والصدق، الصدق بحد ذاته يوصف بأنه حسن، لكن إذا انطبق عليه عنوان آخر مثل عنوان أنه كثير البغضاء والبغينة حينئذ يكون قبيحا. الكذب نفس الشيء، الكذب بطبعه بذاته يقتضي أن يوصف بالقبح، لكن إذا كان سببا لنم الشمل والاجتماع الشمل يكون حسنا لا قبيحا. فإذا الأفعال أو بعض الأفعال تختلف باختلاف الاعتبارات. إذا المقدمة الأولى تامة، المقدمة الثانية تامة، فحينئذ يلزم أن لا يكون الحسن والقبح عقليين بل هما شرعيين بالاعتبارات، تختلف بحسب الاعتبار. إذن هو شرعي اعتباري وهذا هو مطلوب الأشاعرة. هذا الدليل الثاني اللي ذكر الأشاعرة على مدعاهم. المصنف يجيب عن هذا الدليل ويقول أن بطلان هذا الدليل يتضح من خلال ما ذكرناه في الفصل الخامس اللي قلنا سابقا، الفصل الخامس معقود لطرد شبهة من شبهة الأشاعرة، هي هاي الشبهة، هذا اللي جعله هو دليل ثاني. يقول المصنف يتضح بطلان هذا بما تقدم، فإن الأفعال ليست على حد سواء، الأفعال منها ما تكون علة تامة للوصف بالحسن والقبح، هذا القسم بالخصوص هو الذي لا يختلف ولا يتخلف ولا يمكن أن يتبدل حسن وقبح. لكن عندنا قسم ثاني من أقسام الحسن والقبيح كالصدق والكذب اللي هو فيه المقتضي للوصف بالصدق والكذب، لكن الشرط أن لا يمنع مانع من أن يؤثر المقتضي في المقتضى. وعندنا قسم ثالث اللي هو حيادي تجاه الحسن والقبح بحد ذاته. فالأفعال ليست على حد سواء كما توهمه بالمستدل وقال أنه إذا كان شيء حسنا لابد أن يكون حسنا إلى الأبد حسنا دائما، إذا كان الفعل قبيحا لابد أن يستمر فيه القبح إلى ما لا نهاية. ليس الأمر كذلك، الأفعال ليست على حد سواء، كما أن العدلية لا يقولون بأن كل ما اتصف بالحسن لابد أن لا ينقطع حسنه، كل ما اتصف بالقبح لابد أن لا ينقطع قبحه. العدلية ليست دعواهم هذه، هناك من الأفعال ما لو ثبت له الحسن يكون الحسن ثابتا دائما، وهناك من الأفعال ما قد تتبدل باختلاف الاعتبارات. فالدليل اللي ادعاه الأشاعرة إنما هو تام في القسم الثاني، بالقسم الثاني يكون الكلام تام. القسم الثاني اللي هو مثل القدح والكذب تكون الصغرى تام، أما في القسم الأول اللي هو الحسن والقبح معلول ونفس الفعل علة تامة للحسن والقبح، الدليل لا يتم. الصغرى ليست بتامة، صغرى الدليل القضية الحملية ليست بتامة، لأنه هو قال بالقضية الحملية قال أنه هناك تبدل للحسن والقبح باختلاف الاعتبارات، نقول هذا إنما يتم في مثل الصدق والكذب، أما بالقسم الأول اللي هو علة تامة للحسن والقبح هذا الدليل لا يتم، هذه الصغرى لا تتم. احنا محل كلامنا حينما يقول العدلية بأن الحسن والقبح أمران عقليان مرادهم كما قلنا القسم الأول، القسم الأول مرادهم أن الحسن والقبح ثابتان له بحكم العقل اللي هو لا يتبدل. سابقا ذكرنا قلنا الخلاف بين الأشاعرة وبين العدلية إنما هو على نحو السالبة الكلية من جهة الأشاعرة والموجبة الجزئية من جهة العدلية. العدلية لا يقولون بأن كل فعل من الأفعال لا بد أن يتصف بحكم العقل بالحسن أو القبح، بعض الأفعال تتصف بحكم العقل بالحسن والقبح كما في العدل والظلم اللي هو من قبيل القسم الأول. ففي الحقيقة المستشكل أو المستدل بالأحرى المستدل خلط بين القسمين ولم يميز بين القسمين، من هنا توهم هذا التوهم واستدل بهذا الدليل. قال ومن أدلتهم على إنكار الحسن والقبح العقليين أن قالوا إنه لو كان ذلك عقليا، لو كان التحسين والتقبيح عقليين لما اختلف حسن الأشياء وقبح هذا اختلاف الوجود والاعتبارات كالصدق، إذ يكون مرة ممدوحا عليه وأخرى مذموما عليه إذا كان فيه ضرر كبير، وكذلك الكذب بالعكس يكون مذموما عليه وممدوحا عليه إذا كان فيه نفع كبير كالضرب والقيام والقعود ونحوها مما يختلف حسن وقبح. والجواب عن هذا الدليل وأشباهه يظهر مما ذكرناه من أن الحسن من أن حسن الأشياء وقبحها على أنحاء ثلاثة اللي ذكرناه وين الفصل الخامس، فما كان ذاتيا لا يقع فيه اختلاف، فإن العدل بما هو عدل لا يكون قبيحا أبدا، فإن العدل بما هو عدل لا يكون قبيحا أبدا، وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون حسنا أبدا، أي أنه ما دام فإن العدل بما هو عدل لا يكون قبيحا أبدا، دائما لا يكون قبيحا إنما يكون حسنا ما يتبدل، وكذلك الظلم بما هو ظلم يكون قبيحا ولا يكون حسنا دائما، لا يمكن أن يكون حسنا، أي أنه ما دام عنوان العدل صادقا فهو ممدوح وما دام عنوان الظلم صادقا فهو مذموم. هذا اللي احنا نقول عنه حسن وقبح ذاتي، اذا كان هذا المراد فصغر الدليل لا تتم، لا يمكن أن نقول أنه يختلف باختلاف الاعتبارات، لا هذا ما يختلف. وأما ما كان عرضيا هذا اللي هو يختلف وهو الذي نظر إليه المستدل في دليله، وأما ما كان عرضيا فإنه يختلف في الوجوه والاعتبارات. فمثلا الصدق إن دخل تحت عنوان العدل كان ممدوحا، الصدق وصف بالحسن وصف عرضي لابد أن يرجع إلى ما اتصف بالحسن بالذات اللي هو العدل. فالصدق حتى يكون حسن لابد أن ينطبق تحت عنوان العدل. فمثلا الصدق إن دخل تحت عنوان العدل كان ممدوحا، وإن دخل تحت عنوان الظلم كان قبيحا، وكذلك الكذب وما ذكر من الأمثلة. والخلاصة أن العدلية لا يقولون بأن جميع الأشياء كل شيء لا بد أن يتصف بالحسن أبدا أو بالقبح أبدا حتى يلزم ما ذكر من الإشكال. ما عندنا موجبة كلية حتى أنت تنقض علينا ببعض المصادر، إحنا نقول موجبة جزئية. وهذا الذي ذكرته في الاستدلال، لا، نحن لا نقول بأن الحسن والقبح في ذاتي لا ينقطع أبدا، يثبت كل ما ثبت العلماء، فهذا خارج عن محل النزاع. هذا الدليل الثاني الذي استدل به الأشاعرة. إذن إلى هنا اتضح بطلان أدلة الأشاعرة، بقي على المصنف أن ينقل أدلة العدلية لنرى أن أدلة العدلية تامة أو ليست بتامة. المصنف كما نقل دليلين عن الأشاعرة ينقل دليلين عن العدلية. الدليل الأول للعدلية العدلية قالوا بأن كل فعل من الأفعال أو بعض الأفعال على الأقل، بعض الأفعال العقل يحكم بحسنها وقبحها بالضرورة ولا يتردد في ذلك عاقل. كل العقلاء يجمعون على أن هناك من الأفعال ما تتصف بالحسن والعدل من دون فارق بين هؤلاء العقلاء، بين المسلمين وغير المسلمين. المسلمين أيضا كذلك لا يختلف فيهم الجاهل بالحكم الشرعي عن العالم بالحكم الشرعي في وصف بعض الأفعال بالحسن أو القبح، بل حتى منكري الأديان حتى الملاحدة ومن لم يتدين بدين يمكن أن يصف بعض الأفعال بالحسن والقبح. وهذا أدل دليل على أن الحسن والقبح ليسا شرعية بل هما عقليات، لأنه لو كانا شرعيين لتوقف على كون الإنسان العاقل المدرك متشرعا أولا عالما بالحكم ثانيا، في حين إحنا نلاحظ ونشعر بالوزان أن لا فرق بين العالم وبين غيره، لا فرق بين المسلم وبين غيره، لا فرق بين المتدين بدين وبين من لم يتدين بدين، الكل يجمعون على حسن بعض الأفعال وقبح بعض الأفعال. هذا أدل دليل على أن منشأ الحكم بالقبح والحسن ليس هو الشرع بل هو العقل، العقل هو الذي يحكم بالحسن والقبح، وإلا لما اتفق ولما أجمع كل العقلاء على حسن وقبح بعض الأفعال. هذا دليل العدلية، هذا الدليل الأول للعدلية. الأشاعرة أجابوا عن هذا الدليل، قالوا بأن ذلك هذا الكلام صحيح، بعض الأفعال حسن ويجمع العقلاء على ذلك، وبعض الأفعال قبيحة وهم يجمع العقلاء على ذلك، لكن ما أجمع عليه العقلاء من الحسن والقبح ليس هو المعنى المتنازع فيه، يعني هم لم يجمعوا على حسن وقبح بعض الأفعال بالمعنى الثالث بمعنى انبغاء الفعل وانبغاء الشر، لا، يجمعون على حسن شيء يعني أن فيه كمال، يجمعون على حسن شيء يعني أنه ملائم، يجمعون على قبح شيء يعني أن فيه نقص، أنه منافر، يعني بالمعنى الأول والمعنى الثاني، ولا نزاع في المعنى الأول والمعنى الثالث. إحنا نزاعنا، الأشاعرة يقولون نزاعنا مع العدلية في الحسن والقبح بالمعنى الثالث. أما هذا الدليل إنما يثبت الحسن والقبح بالمعنى الأول والثاني، ولا نزاع في المعنى الأول والثاني، نزاعنا في المعنى الثالث. أن تجيب إجماع على حسن فعل يعني انبغاء الفعل، على قبح فعل يعني انبغاء الترك، هذا الظاهر أنه لا إجماع على ذلك. هذا جواب الأشاعرة، المصنف يجيب عن ذلك، المصنف يجيب عن ذلك. هل نقرأ هذا ثم نقرأ جواب المصنف؟ قال: وقد استدل العدلي على مذهبهم بما خلاصته إنه من المعلوم ضرورة حسن الإحسان وقبح الظلم عند كل عاقل من غير اعتبار شرع، فإن ذلك يدركه حتى منكر الشرائع. حتى منكر الشرائع حينما تحسن إليه هو يقول أن هذا الإحسان حسن، حينما تسيء إليه يحكم بقبح ذلك الإحسان. الأشاعرة أجاب وقال وأجيب عنه بأن الحسن والقبح في ذلك بمعنى الملائم والمنافر المعنى الثاني، أو بمعنى صفة الكمال والنقص المعنى الأول، وهو مسلم. إحنا من ندعي بذلك، لكن هذا لا نزاع فيه، وهو مسلم لا نزاع فيه. وأما بالمعنى المتنازع فيه فإن لا نسلم جزم العقلاء. المصنف يجيب يقول أن الذي يدعي إجماع العقلاء على الحسن والقبح اللي ذكر في الدليل الأول، اللي ذكر في دليل العدلية قبل جواب الأشاعرة، المذكور في دليل العدلية من أن العقلاء أجمعوا على حسن بعض الأفعال وقبح بعض الأفعال، مراد أنهم أجمعوا على مدح فاعل هذا الفعل وعلى ذم فاعل هذا الفعل. فمن يدعي الحسن والقبح هو يدعي أيضا مدح الفاعل وذم الفاعل بالنسبة إلى الحسن والقبيح، فحينئذ يتم الدليل. يعني إذا سلمنا الأشاعرة، شنو اللي سلموا؟ الأشاعرة سلموا أن هناك إجماع على حسن بعض الأفعال وقبح بعض الأفعال، لكن قالوا المراد من الحسن والقبح ليس المعنى المتنازع فيه، بل بمعنى الملائمة والمنافرة النقص والكمال. المصنف يقول: إذا آمنتم وسلمتم بأن هناك إجماع من العقلاء على حسن بعض الأفعال وقبحها بأي معنى كان من معاني الحسن والقبح، هذا إحنا نتممه فنقول إجماع العقلاء على الحسن والقبح بأي معنى كان يلزم منه الإجماع على مدح الفاعل في الحسن وذم الفاعل في القبيح، إذن يتم الدليل. تبقى هاي النقلة، هاي الملازمة المصنف كون يثبتها. قبل أن نثبتها خلينا نعيد هذا المعنى حتى يبقى وظيفتنا أن نثبت تلك الملازمة فقط، يتم الدليل. المصنف يقول الأشعري حينما سلم بأن هناك إجماع من العقلاء على حسن أو قبح بعض الأفعال ولو في الجملة على نحو الموجب الجزئية، هذا ينفعنا نجعله مقدم ننتقل بواسطة ملازمة إلى التالي، وهو المطلوب اللي هو حينما أجمعوا على حسن بعض الأفعال وقبحها بأي معنى كان بمعنى الملائمة المنافرة ناقص الكمال، يلزم من ذلك إجماع العقلاء على مدح فاعل الحسن بأي معنى كان وعلى ذم فاعل القبيح بأي معنى كان، وهو المطلوب. المدح والذم هو المعنى المتنازع فيه وهو المطلوب، يعني أن الحسن والقبح أمران عقليان، لأن بإجماع العقلاء الملاحدة المسلمين غير المسلمين العالم بالحكم الجاهل بالحكم يجمع على مدح الفاعل وذم الفاعل في الحسن والقبيح. تبقى الملازمة شلون نثبتها؟ المصنف يقول إثبات الملازمة أمر سهل أمر واضح بعدما تقدم في الفصل الرابع، لعله في الفصل الرابع اللي تكفل الفصل الرابع لإثبات أسباب أو لبيان أسباب الحكم بالحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه. بالفصل الرابع قلنا أن الحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه يعني انبغاء الفعل وانبغاء الترك، هذا الحكم من العقل لو هو أسباب. شنو أسبابه؟ أول سببين ذكر المصنف، أول سببين هو إدراك العقل لأن في الفعل كمال أو نقص، إدراك العقل أن الفعل ملائم أو مناصر. يقول إذا سلم الأشعري المصنف، يقول بعد أن بينا هذا السبب الأول والثاني، إثبات الملازمة يصير أمر واضح. ليه؟ لأنه إذا سلم وآمن الأشعري بأن العقلاء أجمعوا على أن هذا الفعل فيه كمال، يعني لابد أن يجمعون على أن هذا الفعل يمدح فاعله، إذا أجمع العقلاء على أن هذا الفعل فيه نقص للنفس، نقص كلي للنفس، لكلي النفس، حينئذ لابد أن يجمعون على أنه ينبغي تركه، ينبغي ترك هذا الفعل. إذا أجمع العقلاء على أن هذا ملائم أو منافق، لابد أن يجمعوا على أن هذا الفعل حسن أو قبيح، لما بينه المصنف من أن أحد أسباب إدراك انبغاء الفعل وانبغاء الترك هو الكمال، إدراك الكمال وإدراك النقص، إدراك الملائمة وإدراك المنافرة. فكأن الأشعري حينما آمن وسلم بالمقدم اللي احنا جعلناه في تلك الملازمة، لابد أن يؤمن بالتالي، لأن إثبات الملازمة تكفل به الفصل الرابع وهو بيان أسباب ومناشئ الحكم بالحسن والقبح، فيتم الدليل. واضح هذا؟ قال ونحن نقول، المصنف يجاوب عن هذا الجواب اللي أجاب عنه الأشاعرة، قال ونحن نقول إن من يدعي ضرورة حكم العقلاء بحسن الإحسان وقبح الظلم يدعي ضرورة مدحهم لفاعل الإحسان وذمهم لفاعل الظلم. هاي الملازمة، هاي الملازمة اللي أجاب عنها المصنف، يقول صحيح اللي ذكرتوه الدليل كأنما دليل ناقص، احنا نتممه نقول إذا ثبت الحسن والقبح بالمعنى الأول والثاني لابد أن يثبت بالمعنى الثالث، فيثبت هاي الملازمة. قال نعم لا لا لا، احنا ما نتنازع في أن إدراك الملائمة والمنافرة عقلي لو مو عقلي، لا، نتنازع في أن انبغاء الفعل وانبغاء الترك اللي سبب الملائمة والمنافرة عقلي لو شرعي، فإحنا يبقى نزاعنا بالمعنى الثالث، لكن هذا ما يعني أن نرفع اليد عن أن واحد من أسباب أو أهم أسباب الحسن والقبح بالمعنى الثالث هو الحسن والقبح بالمعنى الأول والثاني. قدم هذا بالفصل الرابع. لا، نقول منشأ هذا الحسن والقبح بالمعنى الثالث هو الحسن والقبح بالمعنى الأول والثاني، منشأ. يعني احنا شلون ندرك أن هذا الفعل العقلاء يدركون أن هذا الفعل لا بد من فعله، ينبغي فعله. ليه؟ لأن فيه كمال. هذا ما يعني أن المعنى الأول احنا قاعد نتنازع به، نتنازع بالمعنى الثالث اللي منشأ المعنى الأول. فرق بين أن نتنازع بأصل المعنى الأول وبين أن نتنازع بالمعنى الثالث اللي ناشئ أو واحدة من أسبابه هو المعنى الأول. قال ولا شك، يعني كأنما المعنى الأول والثاني ينفح صغرى لكبرى المعنى الثالث، احنا إذا تنازعنا بالكبرى مو بالضرورة أن نتنازع في الصغرى. قال ولا شك في أن هذا المدح والذم من العقلاء ضروريان، هذا اللي أخذ بالتالي، مو قال أن من يدعي ضرورة الحسن والقبح بالمعنى الأول والثاني يدعي ضرورة المدح والذم، يعني الحسن والقبح بالمعنى الثالث، يقول هذا ضروري، الثاني ضروري، التالي ضروري. ليس لتواتره عن جميع الناس ومنكره مكابر، والذي يدفع العقلاء لهذا، لاحظوا شنو اللي يدفع، شنو السبب لإثبات الحسن والقبح بالمعنى الثالث؟ يقول والذي يدفع العقلاء، هذا كما قدمنا وين بالفصل الرابع بالسبب الأول والثاني، شعورهم بأن العدل كمال للعادل بعد وملائمته لمصلحة النوع الإنساني وبقائه. يعني السبب الأول الكمال والملائمة السبب الثاني، وشعورهم بنقص الظلم السبب الأول في جانب القبح، ومنافرته السبب الثاني في جانب القبح لمصلحة النوع الإنساني وبقائه. إذن حينئذ بتمام هاي المقدمة هاي الملازمة، حينئذ يثبت أو يتم دليل العدلية. يعني كأنما دليل العدلية قبل بيان هاي الملازمة من المصنف هو ناقص ليس بتام، فيجي إشكال الأشاعرة بوضوح وبسهولة عليه. المصنف يتمم هذا من خلال بيانه. إذن إحنا قاعد نلاحظ من خلال الأدلة وإجاباتها أن ليش المصنف أتعب نفسه سابقا في بيان الفصول السابقة، الفصول الخمسة السابقة كانت تمهد لتلك الأدلة وإجابات تلك الأدلة، وهي طريقة علمية منهجية، يعني يهيئ الأذهان للدخول بالأدلة، يهيئ الأذهان من خلال بيان تلك المقدمات للدخول بالأدلة. الأدلة الآن نشوف إحنا، يعني المصنف إحنا الآن أتحدنا نفسنا في 7 أو 8 دروس، الآن حينما جينا دخلنا إلى أصل المطلب وأصل النزاع نشوف فالأمر واضح وسهل، ويمكن أن نحكم لأحد الطرفين بسهولة ومن دون أن نتردد. هذا كله إنما لأجل ما بينه المصنف في تلك الأبحاث الخمسة السابقة. هذا الدليل الأول من أدلة العدلية. الدليل الثاني والأخير وبه يتم هذا الفصل السادس، هذا الدليل شوي يحتاج إلى تأمل. الدليل الثاني من أدلة العدلية، خلاصة هذا الدليل بعبارة مختصرة، المصنف يقول على لسان العدلية، يقول لو كان الحسن والقبح، دليل استثنائي، لو كان الحسن والقبح لا يثبتان إلا بواسطة الشرع كما ادعاه الأشعري، لو كان الحسن والقبح لا يثبتان إلا بواسطة الشرع، التالي شنو؟ لما ثبت الحسن والقبح حتى بطريق الشرع. المقدم مؤلف من عقد إيجابي وعقد سلبي، وهو أن الحسن والقبح يثبتان بطريق الشرع، هذا العقد الإيجابي. العقد السلبي، الحسن والقبح لا يثبتان بطريق آخر غير طريق الشرع، يعني أكو حصر في إثبات الحسن والقبح عن طريق الشرع فقط وفقط. يقول هذا معنى، هذا يؤدي إلى أن الحسن والقبح لا يثبتان حتى من طريق الشرع، فلا حسن ولا قبح، لا عقلي ولا شرعي، ما عندنا حسن وقبح بأي طريق كان. لكن واضح أن التالي باطل، التالي محال، لأن إحنا ندرك بالوجدان أن هناك حسن وقبح، التالي باطل بالضرورة. فإذن المقدم أيضا باطل، وهو أن الحسن والقبح لا يثبتان إلا عن طريق الشرع. هذا الدليل بين وصور بتصويره. التصوير الأول يذكر المصنف، عليه إشكال المصنف يتراجع عنه ويذكر التصوير الثاني ويعتمد على التصوير الثاني. التصوير الأول أو البيان الأول مؤلف من نقاط، رجاء لاحظوا هاي النقاط شوية، يعني خلينا نتسلسل بالنقاط. النقطة الأولى 3 نقاط. النقطة الأولى يقول الشارع إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء فلا يثبت حسن وقبح إلا إذا مدح مع ذلك، مدح مع ذلك فاعل الفعل وذم تارك الفعل أو مرتكب المنهي عنه. هاي المقدمة الأولى، هاي النقطة الأولى. النقطة الأولى أن الشارع بمجرد أمره ونهيه لا يثبت حسن وقبح، بل لا بد من مدح أو ذم. ليه؟ لأن إحنا بالحقيقة إنما نتنازع بالمعنى الثالث من معاني الحسن والقبح. معنى ثالث يعني شنو؟ يعني مدح الفاعل وذم الفاعل، مدح فاعل الحسن وذم فاعل القبيح. هذا معنى الحسن والقبح اللي نتنازع به. فإذا أريد أن نثبت حسن وقبح لابد من مدح أو ذم. هاي المقدمة الأولى، النقطة الأولى. النقطة الثانية، احنا الآن قاعد نصور دليل عدلي. النقطة الثانية يقول فيها أن لا طريق لنا لإثبات المدح أو الذم إلا بواسطة العقل. ما عندنا طريق يثبت مدح أو ذم إلا العقل، إذ أن الشارع لم يرد عنه مدح أو ذم. الشارع وظيفته شنو؟ الشارع بما هو شارع وظيفته بيان الأوامر وبيان النواهي. شرع يصدر أوامر يصدر نواهي، أما أن يمدح ويذم ما عهدنا عن الشارع أن يبين مدحا أو ذما. إذن اللي يبين المدح اللي يبين الذم هو العقل وحده. من يقوم بوظيفة ومن يؤدي دور المدح والذم هو العقل. أما الشارع، الشارع لا يؤدي وظيفة المدح والذم. الشارع مو وظيفته أن يمدح شخصا ويذم شخصا، هذا مو وظيفة الشارع. الشارع وظيفته يقول صلوا، يقول لا تشربوا الخمر، لا تغتابوا، يصدر أوامر ويصدر نواهي. أما الذي يمدح ويذم، العقل هو الذي يمدح ويذم. إذن لا يثبت وجوب مدح الفاعل وذم وجوب فاعل المأمور به وذم فاعل المنهي عنه إلا عن طريق العقل. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، ومنها يتم الدليل. النقطة الثالثة هو أنه بحسب الفرض، إحنا فارضين أن لا يثبت المدح والذم، لا يثبت الحسن والقبح إلا عن طريق الشرع. إحنا فارضين بحسب الفرض أن لا يثبت الحسن والقبح، بين قوسين لا يثبت المدح والذم إلا عن طريق الشرع. إذن توقف الحسن والقبح على مدح وذم العقل، لكن ذم ومدح العقل أخذ بحسب الفرض منفيا وغير ثابت. إذن المتوقف على غير ثابت غير ثابت. إذن مدح وذم الشرع ليس بثابت، لأن إحنا أخذنا أن مدح ثبت الآن من خلال تلك النقاط أن مدح وذم الشارع متوقف على مدح وذم العقل، لكن مدح وذم العقل الآن إحنا ماخذينه بحسب الفرض ليس بثابت ومحال. إذن مدح وذم الشارع أيضا ليس بثابت. وهذا معنى اللي ذكره بالملازمة، أنه لو كان الحسن والقبح لا يثبتان إلا عن طريق الشرع، يعني لا يثبتان عن طريق العقل، أيضا لا يثبتان حتى عن طريق الشرع. هذا معنى، هذا معنى، لأنه إحنا انتهينا إلى أن الشارع حتى يحكم بحسن وقبح بعض الأفعال لابد أن يعتمد على حكم العقل بالحسن والقبح، لكن إحنا الأشاعرة فارضين أن الحسن والقبح ليسا عقليين، لا يثبتان بحكم العقل، إذن لا يثبتان بحكم شرعي أيضا. هذا معنى اللي ذكره، أنه إذا لم يثبت إلا عن طريق الشرع فلا يثبت حتى عن طريق الشرع. هذا التصوير، هذا الدليل وتصوير تلك الملازمة. واضح هذا الوعيد؟ واضح، واضح. هذا التصوير الأول. خلينا نرجع إلى نفس هذا التصوير الأول اللي هو مؤلف من ثلاث نقاط. نرجع إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية شو تقول؟ النقطة الثانية تقول أن المثبت للمدح والذم ليس هو إلا العقل. إذن حتى يثبت مدح أو ذم لابد أن العقل هو الذي يحكم بالمدح أو الذم. ليش؟ قلنا لأن وظيفة الشارع ليست هي المدح والذم، بل وظيفته هو بيان الحكم الشرعي، بيان الأمر والنهي. هذا نذكر إشكال ونجاوب حتى تتضح تلك المقدمة. إن قلت من قال أن الشارع لا يثبت عنه المدح والذم؟ هذه المقدمة مو مسلمة أن الشارع وظيفته فقط بيان الأمر والنهي، لا، أيضا وظيفته المدح والذم، هو أيضا يمدح ويذم. شنو المراد من المدح والذم؟ المدح والذم بالنسبة إلى الشارع هو ثوابه وعقابه. الشارع إذا يمدح شنو يسوي؟ كتاب يمدح به شخص معين؟ لا، يعطي ثواب. إذا يريد يذم زيد شو يسوي؟ يعاقب زيد. إذا يريد يمدح عمر يثيب عمر. فالمراد من المدح والذم من قبل الشارع مدح وذم كل شيء بحسبه. مدح العقلاء أن يثنون على الشخص، أقل مراتب مدح العقلاء هو الثناء على فاعل الحسن. أما مدح وذم الشارع شنو؟ هو ثوابه وعقابه. فإذا من قال أن الشارع لن يصدر منه مدح أو ذم؟ الشارع يصدر منه مدح أو ذم، وليس مدح وذم الشارع إلا ثوابه وعقابه. فإذا المقدمة الأولى غير مسلمة، النقطة العصر الثانية. النقطة الثانية غير مسلمة، وأن الشارع لا يأمر ولا لا يمدح ولا يذم، لا، يذم ويمدح، والمراد من المدح والذم هو الثواب والعقاب. إن قلت جواب هذا، قل هذا مسلم وصحيح، لكن من قال أن ثواب المحسن وعقاب المسيء حسن؟ ومن قال أن عقاب المحسن بالعكس، عقاب المحسن وثواب المسيء قبيح؟ ومن قال أن الشارع صادق في مدحه وذمه؟ من قال أن الشارع حينما يمدح يكون صادقا؟ من قال أن الشارع حينما يذم يكون صادقا؟ هذا شنو اللي يثبت؟ شنو اللي يثبت غير العقل؟ العقل حينما يحكم بقبح الكذب هو يثبت أن الشارع حينما مدحه هو صادق في مدحه، حينما ذمه هو صادق في ذمه. إذن المدح والذم حتى إذا سلمنا وآمنا بأن الشارع يصدر منه مدح أو ذم، وأن المراد من مدح ثوابه والمراد من ذم عقابه، لكن من قال أن الشارع صادق في مدحه وذمه ما لم يثبت عن طريق العقل قبح الكذب؟ إذا لم يثبت قبح الكذب حينئذ يجوز الكذب على الشارع، فقد يكون هو في مدحه وذمه ليس بصادق. إذن حتى إذا سلمنا أن الشارع المقدس يصدر منه مدح أو ذم، نبقى نقول بأن مدح الشارع وذم اللي ذكرنا هذه النقطة الثانية متوقف على حكم العقل. إذن هاي المقدمة تامة ورصينة. حتى إذا قلنا أن الشارع يصدر منه مدح وذم، والمراد من المدح والذم الثواب والعقاب، نحن لا يمكن أن نثبت أن الشارع صادق في مدحه وذمه وليس بكاذب إلا بعد الفراغ عن أن الكذب قبيح والصدق حسن، وهذا ما يحكم به إلا العقل. فإذا المقدمة الثانية تامة. إذن هذا استدلال العدلية. شنو رأيك أيها المصنف في هذا الاستدلال؟ يقول هذا الاستدلال بالحقيقة مرجع أو قد رأي المصنف، نشوف رأي الأشاعرة. شنو جواب الأشاعرة عن هذا؟ الأشاعرة قالوا بأن المقدمة الأولى ليست بتامة. النقطة الأولى اللي ذكرتوها شنو؟ بل عيدوها، عيدوا النقطة الأولى شنو؟ قلت أن الشارع مجرد أمره ونهيه لا يعني إثبات الحسن والقبح ما لم نضم له المدح والذم. هاي مقدمتنا الأولى، هاي نقطتنا الأولى، أن الحسن والقبح لا يكفي فيه مجرد الأمر والنهي. من اللي يتكلم؟ العدلية في نقطتهم الأولى قالوا أن الحسن والقبح لا يثبت إلا بانضمام المدح والذم إلى الأمر والنهي، مجرد أمر ونهي لا يثبت المدح والذم. الأشاعرة يقولون هذا أول الكلام، من قال أن الحسن والقبح لا يكفي فيه الأمر والنهي؟ احنا نقول أن الأمر والنهي يكفي في إثبات الحسن والقبح. هذا بناء على رأيكم، نعم يتوقف الحكم بالحسن والقبح على إثبات المدح والذم بالإضافة إلى الأمر والنهي. الأمر والنهي ليس بكافي بالحكم بالحسن والقبح، لابد من أن ينضم إلى مدح وذم، وليس المدح والذم إلا من قبل العقل. نقول لا، الأشاعرة يقولون لا، من قال؟ مجرد أمر الشارع هو هذا معنى الحسن، نهي الشارع هو هذا معنى القبح. احنا نقول الحسن ما حسنه هو الشارع، الحسن ما أمر به الشارع، القبيح ما نهى عنه الشارع. فلا نؤمن ولا نسلم بتمامية النقطة الأولى، إذا لم تتم النقطة الأولى الدليل كله لا يتم. فإذا الإشكال على العدلية هو هم ذكروا تلك النقطة الأولى غير المسلمة عند العدلية. هذا جواب الأشاعرة. خلينا نقرأ هذا ثم نجي إلى كلام المصنف. الرابع قال: واستدل العدلية أيضا بأن الحسن والقبح لو كانا لا يثبتان إلا من طريق الشارع، هذا المقدم، فهما لا يثبتان أصلا حتى من طريق الشارع. هاي الملازمة، شلون نبين هاي الملازمة؟ أكو بيانين. قال: وقد طور بعضهم هذه الملازمة على النحو الآتي. هذا التطوير مو للمصنف، للبعض ما يرتضي المصنف راح يذكر تطوير آخر. التصوير الأول إن الشارع إذا أمر بشيء فلا يكون حسنا هذا الشيء المأمور به إلا إذا مدح مع ذلك، يعني مع أمره، الفاعل عليه، وإذا نهى عن شيء فلا يكون قبيحا إلا إذا ذم الفاعل عليه مع ذلك، يعني مع نهي. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية: ومن أين تعرف أنه يجب أن يمدح أو أن يمدح الشارع فاعل المأمور به؟ مدرينا هذا الشارع المقدس حينما يأمر بالصلاة هو لا يمدح المصلي بل يلقي بالمصلي في جهنم، مدرينا ويذم فاعل المنهي عنه إلا إذا كان ذلك واجبا عقلا إلا بحكم العقل. فتوقف حسن المأمور به وقبح المنهي عنه على حكم العقل. زين، توقف على العقل. شنو هاي النقطة الثانية؟ بعد نقطة ثالثة يقول احنا فارضين بحسب الفرض ان العقل ما يثبت حسن وقبح. ليه؟ لان احنا فارضين ان الحسن والقبح لا يثبتان الا عن طريق الشرع، فلا يثبتان عن طريق العقل. اذا تم ذلك المصنف ما ذكر هاي النقطة، كان ينبغي ان يذكرها حتى يتم هذا المحال. إذا إحنا التزمنا أن الحسن والقبح لا يثبت إلا عن طريق الشرع، يعني لا يثبت عن طريق العقل، الآن توقف الحسن والقبح الشرعي على الحسن والقبح العقلي، ولما كان الحسن والقبح العقلي منفي بحسب الفرض، إذا حتى الحسن والقبح الشرعي منفي بالنتيجة. فإذا لا يثبتان إلا عن طريق الشرع، لا يثبتان حتى عن طريق الشرع. هذا الكلام الآخر إلى هنا تم، قال وهو المطلوب، تم الاستدلال. هذا الكلام الآخر اللي إحنا اللي صغناه بعبارة إن قلت قلت، يرجع إلى النقطة الثانية يقول: ثم لو ثبت، يعني لو سلمنا أن الشارع يمدح ويذم وما يتوقف المدح والذم على مدح وذم العقل، لا الشارع هو الذي يمدح ويذم، يقول: ثم لو ثبت أن الشارع مدح فاعل المأمور به وذم فاعل المنهي عنه، والمفروض أن مدح الشارع ثواب وذم عقاب، ما عنده غير شيء، ما عنده شيء آخر، ما عنده وسيلة أخرى يعبر عن حب ومدح إلا الثواب، ما عنده طريقة يعبر من خلالها عن بغضة وذم إلا العقاب. فمن أين نعرف أنه صادق في مدحه وذمه إلا إذا ثبت أن الكذب قبيح عقلا يستحيل عليه؟ فيرجع التوقف، فيتوقف ثبوت الحسن والقبح شرعا على ثبوتهما عقلا. فلو لم يكن هاي السالفة، فلو لم يكن لهما ثبوت عقلا فلا بحسب الفرض، احنا فارضين لا ثبوت لهما عقلا فلا ثبوت لهما شرعا، وهو المطلوب. هذا دليل الأشاعرة. وقد أجاب بعض دليل العدلية العفو، وقد أجاب بعض الأشاعرة عن هذا التصوير بأنه يكفي في كون الشيء حسنا أن يتعلق به الأمر، يعني من سلم المقدمة الأولى اللي ذكرتها في صدر كلامك في أول كلامك، تقول النهي ما يكفي في القبح لا بد من ذم، الأمر ما يكفي في الحسن لا بد من مدح، هذا من سلمه. قال وقد أجاب بعض الأشاعر عن هذا التصوير بأنه يكفي في كون شيء حسنا أن يتعلق به الأمر، وفي كونه قبيحا أن يتعلق به النهي، والأمر والنهي حسب الفرض ثابتان وجدانا، الأمر والنهي موجود، إحنا فرضين أكو أمر ونهي، لكن نقول هذا يكفي أو ما يكفي، ولا حاجة إلى فرض ثبوت مدح وذم من قبل الشارع. المصنف يقول في جواب عن هذا، المصنف يقول يعلق على هذا التصوير فيقول مما تقدم اتضح أن الخلاف بين الأشاعرة وبين العدلية في خصوص النقطة الأولى، الأشاعرة يقولون النقطة الأولى ليست بثابتة، العدلية يقولون النقطة الأولى ثابتة. خلينا نشوف شنو مضمون النقطة الأولى. مضمون النقطة الأولى العدلية قالوا الأمر والنهي لا يكفي في الاتصاف بالحسن والقبح، بل لا بد من مدح أو ذم. الأشاعرة قالوا هذا يكفي. هذا بالحقيقة هو مقابلة دعوة بدعوة. العدلية دعوة أن الشيء لا يكون حسنا بمجرد الأمر والنهي. الأشاعرة قالوا لا، الشيء يكون حسنا أو قبيحا بمجرد وجود الأمر والنهي. ففي الحقيقة هذا رجوع إلى محل النزاع ومقابلة دعوة العدلية بدعوة الأشاعرة. فالعدلية أخذوا مدعاهم اللي هي النقطة الأولى، أخذوها في ضمن الاستدلال. الأشاعرة أيضا أخذوا مدعاهم كمقدمة في ضمن ردهم على العدلية، وهذا اللي يعبر عنه بالمصادرة، المصادرة على المطلوب. يعني شنو مصادرة على المطلوب؟ يعني تأخذ مدعاك في ضمن الدليل، تأخذ مدعاك مقدمة من مقدمات الدليل، فما راح نصل إلى نتيجة. العدلية يقولون لا يكفي، الأشاعرة يقولون يكفي، هذا مقابلة دعوة بدعوة، فهذا مصادرة، هذا رجوع إلى أول الكلام، إلى أصل الكلام، ماكو دليل. يعني لا العدلية استدلوا على تلك المقدمة ولا الأشاعرة استدلوا على تلك المقدمة، فهذا مصادرة على المطلوب. إذن هذا التصوير، هذا الدليل اللي ذكر العدلية دليل متين وصحيح، لكن تصويره بتلك الطريقة وبواسطة تلك النقاط هذا التصوير ليس بصحيح. هذا التصوير فيه مصادرة على المطلوب، لابد من تصوير هذا الدليل المتين تصويرا جيدا متينا هو الآخر حتى ينسجم مع هذا الدليل ولا يرد عليه هذا الإشكال، فتصل النوبة إلى التصوير الثاني اللي ذكر المصنف. قال وهذا الكلام، المصنف يقول وهذا الكلام في الحقيقة يرجع إلى أصل النزاع في معنى الحسن والقبح، فيكون الدليل دليل العدلية وجوابه من قبل الأشاعرة صرف دعوة ومصادرة على المطلوب، كل واحد أخذ دعوة كمقدمة من مقدمات كلامه، هذا مصادر على المطلوب، لأن المستدل يرجع قوله إلى أنه يجب المدح والذم عقلا، لأنه هما واجبان في اتصاف الشيء بالحسن والقبح، ولا يكفي مجرد الأمر والنهي. والمجيب يرجع قوله إلى أنه لا يجبان عقلا لأنهما غير واجبين في الحسن والقبح، بل يكفي الأمر والنهي. هذا رجوع إلى نفس النزاع، وبذلك ما نصل إلى نتيجة. فإذا لابد من تصوير هذا الكلام بتصوير آخر. قال والأحسن تصوير الدليل على وجه آخر، فنقول التصوير الثاني يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على محمد وآله الطاهرين.